O-R-G. من إذاعة العراق الحر في براغ وحييكم وأقدم لحضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. نقل تقرير لوكالة رويترز عن وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس أن العراق أعلن أن الجمعة هو أول أيام شهر رمضان. أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في مدينة السليمانية بأن موفدا عن القيادة العراقية اجتمع مع قياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأضاف أن مكرم طالبان استفسر عن موقف الجماعتين الكرديتين في حال وقوع هجوم أمريكي على العراق. أعلنت اليوم اللجنة الدولية لتعويضات حرب الخليج أنها سددت دفعة جديدة تبلغ 892 مليون و790 ألف دولار لشركات وحكومات أثبتت تعرضها لخسائر سببها الغزو العراقي للكويت عام 90 و900 ألف. توقع الرئيس صدام حسين أن تنهار أي حكومة ائتلافية أفغانية يجري تشكيلها تحت إشراف الأمم المتحدة. وكالة فرانس بريس نقلت عن الرئيس العراقي أن التحالف الأفغاني سينهار في أي لحظة حتى إذا قام الأمريكيون بتشكيل حكومة في كابول، فمشكلات أفغانستان على حد تعبير الرئيس العراقي لن تحل عبر قيام حكومة ائتلافية تحت رعاية واشنطن. أفاد مراسلنا في واشنطن أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عقد في نيويورك اجتماعا مع وزير الخارجية العراقي، وأضاف أن الاجتماع جاء بعد ساعات من إلقاء الوزير العراقي كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة انتقد فيها مجلس الأمن ودعا الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى رفض قرار العقوبات الذي أصدره مجلس الأمن ضد العراق قبل 11 عاما. قال وزير سابق للخارجية البريطانية إن على الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية لها في شمال العراق، ورأى أن من اللازم إدراج العراق على قائمة أهداف الحملة العسكرية على الإرهاب. وأضاف الأردوين في مقال نشره في صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه القاعدة يمكن أن تساعد في العمل على مواجهة الإرهاب فضلا عن دعم جهود إسقاط الرئيس صدام حسين. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن الولايات المتحدة قررت إرسال 2000 جندي من إحدى القواعد الأمريكية في ولاية تكساس إلى الكويت في غضون الأسبوعين المقبلين. نقلت وكالة فرانس بريس عن الصحافة الرسمية في دمشق أن نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام قال اليوم أن سوريا تعارض شن هجوم أمريكي على العراق، ودعا إلى رفع الحصار عن بغداد وعدم القيام بأي عمل عسكري ضدها. رجحت خدمة داو جونز الأمريكية للأخبار أن تواصل موسكو معارضتها للخطة الأمريكية الداعية إلى مراجعة العقوبات المفروضة على العراق. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي يقدمه لكم أياد الجيلاني.
يرتبط تاريخ الطب الحديث في العراق ارتباطا وثيقا بالدكتور أندرسون طبيب الأسرة المالكة، فإليه يعود الفضل في تأسيس كلية الطب والحصول على الاعتراف العالمي بشهادتها التي ما زالت تحترم بين الأوساط الطبية العالمية. كان من نتائج المدة الطويلة التي قضاها في العراق أن حصلت له علاقات وطيدة مع الكثير من رجالات البلد، ومنهم الشيخ محمود الزعيم الكردي المعروف. بدأت هذه العلاقة بعد انتقال الشيخ إلى بغداد لأسباب صحية، فبدأ أندرسون بمعالجته، ولدى فحصه إياه لاحظ نتوءا غريبا في ظهره بجانب العمود الفقري، فسأله عنه. أجابه الشيخ محمود بأن هذا النتوء يعود إلى طلقة استقرت هناك ولم يجرؤ أحد على استخراجها، فعندما أصيب بها في إحدى المعارك الكثيرة التي خاضها لم تكن هناك في مدينة السليمانية أو في الواقع أي مدينة في كردستان مستشفى فيها قسم لأشعة إكس ليمكن معرفة مكان الرصاصة ثم استخراجها. سأله الدكتور وما أصل هذه الطلقة، يقصد من أصابه بها، ولكن الشيخ محمود أجابه فقال إذا كنت تريد أن تعرف أصلها فهذه طلقة بريطانية. ثم مضى الزعيم الكردي فأضاف قائلا لهذا لم يمكن استخراجها، فحيثما تدخلون أنتم أيها البريطانيون لا يمكن لأحد أن يتخلص منكم، وهكذا لم يمكن لأحد أن يخلصني من هذه الطلقة البريطانية. ضحك الدكتور أندرسون من هذه المصارحة والممالحة، وإذا بها تصبح بداية لعلاقة طويلة بين الاثنين، بيد أن من أغرب العلاقات التي نشأت للدكتور الإنجليزي كانت مع الحكيم السيد إبراهيم السيد موسى الطبيب الشعبي. ففي تلك الأيام، أيام خير، كان هناك أطباء شعبيون من طرز الحكيم، وكان لكل محلة حكيمها. كان هناك حكيم العوانة وحكيم الصدرية ونحو ذلك. برز من بينهم حكيم الكاظمية السيد إبراهيم السيد موسى الذي كان يقصده الناس حتى من خارج بغداد. حدث أن أصيب الملك فيصل الثاني رحمه الله بمرض بسيط ولكنه أحيا الأطباء حتى الدكتور أندرسون عن معالجته. قلقت بشأنه بصورة خاصة والدته الملكة عالية رحمها الله. ذكرت لها إحدى معارفها شيئا عن حكمة هذا الحكيم حكيم الكاظمية، فقررت أن تجرب الحظ معه. أرسلت له تستدعيه إلى قصر الزهور، فأجابها قائلا إذا كانت تريد طبه فعليها أن تأتي هي بالملك إليه، فهو لا يذهب إلى بيوت الناس. كان ذلك بدون شك جوابا جريئا أن يرفض طلبا من البلاط، ولكن الناس في تلك الأيام أيام الخير كانوا أحرارا فيما يفعلون ويقررون. وبالفعل لم يكن بيد الملك الأم غير أن تأخذ ابنها الملك معها إلى الكاظمية وتعرضه على السيد إبراهيم. فحصه هذا وسأله بعض الأسئلة المتعلقة بالمرض، ثم كتب له وصفة من الطب الشعبي النباتي. لم تتردد الملكة في إعطاء ابنها ذلك الدواء، فلم يكن أحد في تلك الأيام يسيء الظن بأحد. شرب الملك الدواء حسب ما أمره حكيم الكاظمية، فإذا به يتماثل للشفاء بعد أيام قليلة. سمع بذلك الدكتور أندرسون. سره بالطبع تحسن صحة الملك فيصل الثاني وتخلصه من مرضه، ولكنه كطبيب متخصص استثار الأمر في فضوليته، واستغرب كيف تمكن ذلك الرجل البسيط من تحقيق هذا الشفاء السريع، فقرر زيارته والتعرف به وسؤاله عن مهنته وبصورة خاصة عن طبيعة هذا الدواء الذي أشفى الملك الطفل، وهو ما جرى. ولكن أندرسون عميد كلية الطب عندئذ استهواه الموضوع، فكرر الزيارة كلما سمحت له الفرص والواجبات الطبية. كانت مناسبة من مناسبات الخير في أيام الخير، وراحت إي نعم ويا كل هذيك الأيام من أيام الخير اللي فاتت وراحت مع كل أهل الخير.
يا لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فاق ضمر والرمى يا لها يا لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق متنا والنخويل يا ما لها ماي يا لها تعود الليالي لي يا بنا شمال مالوم مالوم انا مالوم قلبي مودي ومودي وتبايهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا لها يا لها تعود الليالي يا لها فاق ضمر والله يا مرابا كزمات هات يا قلبي جمالي مالوم مالوم انا مالوم انا مالوم قلبي انا علي مايل يا زغير امور وانشدها يا ابويا اليمن نسوني يا يبان املي قوم غير وريحي يا ابويا نسوني.
استمعتم الى البرنامج الاسبوعي ايام الخير.
تكلى يا ابن محادي الضيم احدث يا خايب تكلم حيب يا قلبي فوق الشيمر علقم يا ما يا خايب يا قلبي.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. يواصل القضاء السوري محاكمة سياسيين معتقلين لمطالبتهم بحرية التعبير وإطلاق سراح السجناء السياسيين. التفاصيل مع مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي.
مثلا نائبان السوريان مأمون الحمصي ورياض سيف كل على حدة يوم أمس أمام محكمة الجنايات الثانية في دمشق بعد أن وجهت إليهما مجموعة من التهم يتصل بعضها بمحاولة النائبين تغيير الدستور بطرق غير مشروعة. وقد تم تأجيل محاكمة النائب الحمصي إلى 27 من الشهر الحالي، فيما أجلت محاكمة النائب سيف إلى 28 من هذا الشهر، وذلك بطلب من هيئتي الدفاع عنهما ليتسنى للدفاع الحصول على صورة لكل الوثائق التي يتضمنهما ملفا الحمصي وسيف لدى المحكمة. ويشار إلى أن محاكمة النائبين الحمصي وسيف تجري علنا وبحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بدمشق ومراسلي وسائل الإعلام الخارجي وممثلين عن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة وعدد من المواطنين. وقال المحامي أنور البني أحد أعضاء هيئة الدفاع قال للإذاعة إن هيئة الدفاع طالبت المحكمة بالتنحي عن النظر بالدعوى المقامة على النائب الحمصي لعدم قناعة الدفاع بعدالة المحكمة التي رفضت التنحي واستمعت إلى مطالعة النيابة العامة التي طالبت بتجريم النائب الحمصي بسبب التهم الموجهة إليه. في سياق آخر تتوقع أوساط سياسية وقانونية سورية أن يتم في وقت غير بعيد إطلاق سراح القيادي الشيوعي السوري رياض الترك ورفاقه السبعة بموجب كفالة، معللة ذلك بتريث نيابة أمن الدولة بإحالة الموقوفين الثمانية إلى محكمة أمن الدولة العليا، مما يشير حسب تلك الأوساط إلى أن السلطات السورية المختصة بصدد إقفال ملف هؤلاء الموقوفين. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
من المنتظر أن يصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى موسكو في الأسبوع المقبل، هذا في الوقت الذي اقترحت فيه عمان استعدادها للمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلام في أفغانستان. مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين والتفاصيل.
يبدأ العاهل الأردني الملك عبد الله زيارة لموسكو في 21 من هذا الشهر، تستغرق يوما واحدا، يلتقي خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أكدت ذلك مصادر مخولة في الديوان الملكي وقالت إن الملك سيصل في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء ليلتقي بوتين الأربعاء. وقالت مصادر في السفارة الروسية بعمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن مباحثات الملك ستتناول جهود مكافحة الإرهاب ليس في أفغانستان فقط، بل أيضا في آسيا الوسطى وفي روسيا أيضا، إضافة لسبل تجنب تشويه صورة الإسلام على يد الإرهابيين. وسيبحث الجانبان أيضا تنشيط عملية السلام العربية الإسرائيلية والتعاون العسكري الثنائي بحسب السفارة الروسية، التي أشارت إلى أن الأردن وروسيا توصلا إلى بروتوكول يقضي بشراء عمان قطع غيار أسلحة روسية ومساهمة موسكو في تحديث جزء من الأسلحة الأردنية. ويجيء الإعلان عن زيارة الملك في وقت أعلن فيه صالح القلاب وزير الدولة أن الأردن سيدرس أي طلب تتقدم به الأمم المتحدة للمساهمة في قوات لحفظ السلام في أفغانستان، وأضاف أن الأمر لم يطرح بعد بشكل مباشر على عمان، مذكرا بأن للأردن قوات سلام في إطار الأمم المتحدة في أكثر من دولة في العالم. وقال القلاب إن الأردن سيدرس أي طلب من الأمم المتحدة في ضوء انسجامه مع رسالته الدائمة في المساهمة في حفظ السلام في العالم وتجنيده ويلات الحروب، وخصوصا الشعب الأفغاني المسلم الذي اكتوى بنيران الحرب الأهلية لسنوات طويلة. وفي نفس اليوم الذي يسافر فيه الملك إلى موسكو، ستواصل محكمة أمن الدولة النظر بقضية تنظيم الخلايا الذي يضم 13 متهما، بينهم متهم مصري أسندت إليهم جميعا تهم حيازة مفرقعات بدون ترخيص وبقصد استعمالها على وجه غير مشروع والتآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
بعد سقوط كابول نتيجة الضربات الجوية الأمريكية من جهة وتقدم قوات التحالف الشمالي من جهة أخرى، يحاول قادة من الأكثرية البشتونية الموجودين في الخارج من الأفغان تعزيز صفوفهم للحيلولة دون ضياع حق البشتوني في حكم كابول. أياد الجيلاني يعرض لتحليل أعده محلل سياسي في إذاعة أوروبا الحرة.
أسفر سقوط كابول في أيدي تحالف الشمال عن تزايد القلق في باكستان بين صفوف قادة البشتون الراغبين في تحقيق تحالف جنوبي يضمن لهم وجودا في أفغانستان في مرحلة ما بعد طالبان. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية تشارلز ريكناغو الموجود حاليا في إسلام أباد أعد تقريرا حول مضاعفة البشتون جهودهم الرامية إلى تحقيق بعض الانتصارات الخاصة بهم داخل أفغانستان بهدف موازنة ما يحققه تحالف الشمال من تقدم. يقول التقرير إن المسؤولين الباكستانيين والزعماء البشتون المنفيين في باكستان قلقون إزاء استيلاء تحالف الشمال على العاصمة الأفغانية، وحذروا من أن جولات جديدة من القتال ستندلع ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين مختلف الفئات العرقية في أفغانستان. فلقد دعا أمس الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف إلى انسحاب جميع قوات تحالف الشمال من كابول وإلى جعل العاصمة مدينة منزوعة السلاح، كما نشد أثناء زيارته الحالية إلى اسطنبول الأمم المتحدة لنشر قوات تابعة لها في أفغانستان، مؤكدا أن كلا من تركيا وباكستان يمكنها المشاركة في أي وحدات لحفظ السلام. وأضاف استنادا إلى التقرير أنه لا بد من التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق حول تحديد مستقبل أفغانستان الإداري ليحول ذلك دون اندلاع نزاع عرقي جديد في البلاد، مؤكدا على ضرورة انضمام جميع الفئات العرقية إلى هذه الإدارة بما فيها الأغلبية البشتونية. ويوضح المراسل أن معظم قادة تحالف الشمال ينتمون إلى الأقليتين الطاجيقية والأوزبكية، بينما يمثل البشتون القاعدة التي تستند إليها حركة طالبان. ويمضي المراسل في تقريره إلى أن عددا من قادة البشتون في المنفى اجتمع الثلاثاء في مدينة بيشاور الباكستانية في مكتب أسسته أخيرا مجموعة الشورى الشرقية الأفغانية الهادفة إلى الجمع بين قادة المجاهدين الأفغان السابقين وغيرهم من الجماعات المناوئة لطالبان في الولايات الأربعة الشرقية من البلاد. ويوضح التقرير أن الشورى الشرقية تؤيد عودة الملك الأفغاني السابق محمد ظاهر شاه وتأمل في فتح جبهة مسلحة ضد الطالبان من الجهة الشرقية. وينسب التقرير إلى الحاج زمان وهو من قادة المجاهدين السابقين مناشدته تحالف الشمال بالالتزام باتفاق لتقاسم السلطة كان توصل إليها التحالف مع ظاهر شاه وهو من البشتون. كما ينسب التقرير إلى بير سيد أحمد الجيلاني وهو أيضا من البشتون المؤيدين للملك السابق قوله الثلاثاء في إسلام آباد إنه كان يأمل في التوصل إلى حل سياسي في أفغانستان قبل دخول تحالف الشمال كابول. ويتابع المراسل قائلا إن الحاج زمان والحاج روح الله الحاكم السابق لمقاطعة كونار الأفغانية التقيا أمس عددا من زعماء القبائل والقادة العسكريين السابقين. وقال الحاج زمان في أعقاب الاجتماع إنه سيرسل وفدا إلى أفغانستان لإقناع قادة تحالف الشمال بتنفيذ تعهداتهم إلى عملية السلام التي يتبناها ظاهر شاه. وينسب التقرير إلى مراقبين في باكستان اعتقادهم أن المدينة التالية التي ستتخلى عنها قوات طالبان هي جلال أباد الواقع قرب الحدود مع باكستان، الأمر الذي يجعل زعماء البشتون يبذلون جهودا حثيثة لضمان سقوطها في أيديهم وليس في أيدي قوات تحالف الشمال. وتفيد تقارير صحفية في باكستان استنادا إلى المراسل أن القادة البشتون أرسلوا وفدا من أربعة أشخاص إلى جلال آباد أول من أمس الثلاثاء ليلتقوا قائد المنطقة الشرقية لقوات طالبان مولوي كبير إلا أن الوفد عاد في المساء بعد إخفاقه في العثور عليه. ويقول الحاج زمان إنه يتوقع سقوط المدينة دون مقاومة باستثناء مقاومة المقاتلين العرب والباكستانيين المتحالفين مع قوات حركة طالبان. كما تفيد التقارير أن نائب وزير سابق في حكومة المجاهدين حميد كرزائي وحاكم مقاطعة قندهار السابق قول أغا برقزات يلعبان دورا مهما في هذه المساعي. فكرزائي مثلا موجود الآن داخل أفغانستان حيث يزور المناطق الوسطى والشرقية من أجل نيل تأييد قبائل البشتون للملك السابق. وينقل ريكناغل في تقريره عن مراقبين في باكستان قولهم إن موقف القادة البشتون حرج جدا، كما إن الوقت ليس في صالحهم، وينسب إلى شيرين ميراز مديرة معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام أباد قولها إن كلما طال إخفاق المنفيين البشتون في إظهار أنفسهم جبهة موحدة زاد احتمال فقدانهم فرصة القيام بدور في توجيه الأحداث في أفغانستان. وتضيف
إحدى المشاكل تتمثل في انقسام البشتون على بعضهم، وإذا استمروا على هذا الوضع فسوف يضحون بأنفسهم بالدور المفترض لهم باعتبارهم يمثلون أكبر المجموعات العرقية في أفغانستان.
وتتابع السيدة شيرين مزاري قائلة
لذا من المهم جدا لجميع فئات البشتون أن يتحدوا في قاعدة قوية توازن قاعدة تحالف الشمال العريضة، وعليهم أن يقيموا هذه القاعدة في مكان ما من جنوب أفغانستان، وكلما تأخروا كلما زاد احتمال عزلهم عن العملية بأكملها.
ولكن السيدة مزاري التي يتلقى معهدها تمويلا من الحكومة الباكستانية تقول أيضا إن قادة البشتون في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في تأسيس قاعدة قوة فعالة، فهم يشكون من قلة الأسلحة المتوفرة لديهم، ولا تتوقع مزاري قيام الولايات المتحدة بتزويدهم بمزيد من السلاح خشية أن مساهمتها في تأجيج المزيد من النزاعات في أفغانستان، الأمر الذي يعني أن حصول البشتون على الأسلحة سيعتمد على عناصر طالبان المتمردين، ويزيد من أهمية جهود البشتون في اجتذاب قادة حركة طالبان المنشقين.
دعا وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد أوين في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى تحديد العراق هدفا ثانيا للضربات العسكرية الدولية بعد أفغانستان، مقترحا في هذا الخصوص إقامة قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي في شمال العراق. ولا صادق تعرض لمقال أوين.
نشر اللورد ديفيد أوين وهو وزير خارجية بريطاني سابق مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان المحطة القادمة هي العراق. جاء فيها يجبرنا انهيار نظام طالبان على النظر في المراحل المقبلة للحرب ضد الإرهاب وهي تقودنا إلى بغداد. بعد سقوط كابول سيتم إنشاء حكومة فيدرالية تمثل مختلف الجماعات الإثنية في أفغانستان، وفي إمكان الولايات المتحدة أن تصر على ألا تعيق الحكومة الجديدة جهود القوات الغربية الخاصة في ملاحقة أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة داخل أفغانستان، بل أن تساعدها. وهناك احتمال أن يقتل بن لادن وشركاؤه أو يحالون إلى العدالة بضربة حظ أو بسبب خطأ من جانبهم. وهناك أمل الآن وبعد تجميد تمويل القاعدة في مختلف أنحاء العالم وفحص الحوالات حتى غير الرسمية للعالم العربي في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، هناك أمل في أن استمرار هذا الضغط سيمنع القاعدة من ارتكاب فظايع أخرى، إلا أن الوقت ضيق رغم ذلك، وقد آن أوان اختيار المرحلة التالية في مواجهة الإرهاب الدولي. نحن نعرف أن العديد من منظمات الإرهاب العالمية لها روابط وثيقة بالقاعدة، لذا علينا التحرك لمنع أولئك الذين دربهم بن لادن ممن هم خارج أفغانستان من ارتكاب أعمال إرهاب أخرى بالاتفاق مع جماعات أخرى. وعلينا أولا أن نسمي المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وأن نحذر الحكومات التي تستضيفها من أنها في حال رفضها إغلاق معسكرات تدريب هذه المنظمات ستتعرض إلى هجوم هي والمعسكرات. وإذا ما افترضنا أن على الولايات المتحدة التحرك بموجب قرارات الأمم المتحدة، فليس هناك حاجة إلى الافتراض بأن التحالف ضد الإرهاب سيكون أضعف أو حتى أصغر. ومضى ديفيد أوين في مقالته إلى القول: على المرحلة التالية أن تشمل العراق المرتبطة أساسا بثلاثة ممن هاجموا مركز التجارة العالمية. علينا أن نبدأ بجعل مجلس الأمن يتخذ قرارا بتسمية المنظمات الدولية التي تتدرب في العراق أو تعمل بكل بساطة انطلاقا منه، وأن نطالب بوضع جدول زمني ثابت لتفكيكها. وعلينا أيضا أن ندعو إلى العودة إلى فرض رقابة شاملة على جميع المواقع العراقية التي تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وفي إمكاننا أن نرفق ذلك بتخفيف في العقوبات الاقتصادية التي يستخدمها صدام حسين في تبرير ضعف الخدمات الصحية والاجتماعية. ولا شك في أن المسألة العراقية تتصدر مباحثات الرئيس جورج دبليو بوش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويمكن أن تكون روسيا أكثر واقعية إزاء مسألة العراق وحتى أكثر من فرنسا وألمانيا، إلا أنها ستطالب بشيء مقابل خسائرها التجارية وديونها غير المستعادة في العراق، كما سيحتاج الشعب الروسي إلى التأكد من أن دبلوماسية الرئيس بوتين تحقق مكاسب فعلية. واستطرد ديفيد أوين في مقالته قائلا: كانت الولايات المتحدة وبريطانيا محقتان في منح الأولوية للحرب في أفغانستان، إلا أن التظاهر بإمكانية وضع مسألة العراق جانبا هذا الشتاء بينما نتعامل مع طالبان وشبكة القاعدة في أفغانستان إنما هو أمر طائش، إذ ستخسر الحكومة البريطانية الكثير من مصداقيتها لدى الولايات المتحدة لو أنها قللت من تصلبها إزاء العراق. وما علينا فعله هو التالي: بعد فترة قصيرة تكرس للدبلوماسية، وإذا ما عاد العراق إلى المماطلة على الولايات المتحدة أن تنشئ قاعدة عسكرية فيها مطار في شمال العراق، مما سيساعد الولايات المتحدة وبريطانيا على تعزيز منطقة الحظر الجوي ومتابعة الاستراتيجية ضد الإرهاب دون الاعتماد على مطارات تركيا أو البحرين. ومضى ديفيد أوين في مقالته إلى القول: العمل ضد العراق سيشجع إسرائيل على التعاون في مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية، وستكون السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي التي أصرت على تصلب إسرائيل قبل سجل العراق في الإرهاب الدولي ذكرى من زمن مضى كانت أوروبا تعتبر فيه أنها تتملق الرأي العام العربي وتحصل على ازدراء إسرائيل، وكان هذا المنهج خاطئا سياسيا ومعنويا. ففي عام 1991 أبدت إسرائيل ضبطا كبيرا للنفس بعد أن سقطت صواريخ سكود في أراضيها، ولكن ومنذ عام 1991 لاحظت إسرائيل استمرار العراق في رعاية الإرهاب وتحدي الولايات المتحدة دون عقاب. فلماذا تجازف إذن بالسلام مع الفلسطينيين بينما يبقى تهديد العراق قائما؟ ثم أضاف الكاتب قائلا: بعد مواجهة العراق سيكون على الولايات المتحدة أن تعين مبعوثا للشروع مرة أخرى في التزام كبير للولايات المتحدة في الشرق الأوسط مع وجود هدف تفصيلي هو ترسيم حدود يمكن الدفاع عنها لدولة فلسطينية. ومثل هذه الدبلوماسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستحتاج بالتأكيد لأن ترافقها قرارات للأمم المتحدة تطالب بأن توقف سوريا كل دعمها للنشاط الإرهابي داخل حدودها. لا يتوقع أي شخص في المنطقة هذه المرة، بل ولا يريد حقا أن تكون هناك تسوية تشبه تسوية أوسلو، وربما سيكون من الواقعية الشروع في تسوية مع وجود قتال يدور في منطقة قريبة، بغية التركيز على الحدود التي يمكن الدفاع عنها، وبكلمات أخرى حدود جنرالات لا حدود سياسيين. وسيكون على أي تسوية، وكما ورد في مقالة ديفيد أوين، أن تشتمل على عنصر فصل أكبر على الحدود المرسمة كي لا يتمكن أي من الجانبين من السماح للمحاربين المسلحين بعبورها بسهولة. ويكمن في عنصر الفصل هذا مفتاح استقرار على المدى القصير يعقبه على المدى المتوسط، وبعد أن تقل العداوة بين الطرفين تخفيف في الحواجز الاقتصادية والشروع فيما يشبه علاقات الجوار. وأضاف ديفيد أوين في مقالته: إيران تطرح صعوبات مختلفة، وأفضل طريقة هي أن تلتزم الولايات المتحدة مع طهران، ويجب أن يكون الهدف هنا هو الاعتماد على منتدى 6+2 الحالي، حيث تجمعت الدول المحيطة بأفغانستان لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا. وعلينا أن نعمل دبلوماسيا لمنع إيران من إيواء الإرهابيين، وكان سبب عدم تهديد إيران عسكريا هو تعاونها في أفغانستان، وستحتاج الدبلوماسية إلى وقت، ومن المحتمل أن تنجح لو لاحظت إيران أن الولايات المتحدة تعتمد سياسة واضحة إزاء العراق وإسرائيل وفلسطين وسوريا. وسيكون على الولايات المتحدة على الأرجح وكجزء من المرحلة الأخيرة من الحرب ضد الإرهاب أن تركز على الدبلوماسية الوقائية من خلال القضاء على الأراضي التي يمكن أن تنظم إرهابيين في المستقبل في حال نشوب صراع. فالشيشان وناغورنو كاراباخ وجورجيا وسريلانكا والأكراد وكوسوفو وقبرص كلها تحتاج إلى التعامل معها. ثم أنهى ديفيد أوين مقالته بالقول: إنها مهمة ضخمة، من المرجح أن تستغرق فترة الرئيس بوش الرئاسية كلها، وما يدعونا إلى الارتياح هو أن الرئيس بوش يدرك أنه من أجل كسب الحرب على الإرهاب ستحتاج أمريكا إلى دعم أصدقائها وحلفائها وإلى إشراك الأمم المتحدة.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ.
قضية في حوار.
حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي.
قضية في حوار من إعداد وتقديم سامي شورش.
أثارت التطورات المتلاحقة على الساحة الأفغانية خصوصا لجهة النشاط الذي أصبح عليه دور جماعات التحالف الشمالي المعارض نتيجة حصول هذه الجماعات على دعم ميداني وسياسي كبير من الولايات المتحدة والدول الغربية، أثارت هذه التطورات جملة قضايا تتعلق بالشأن العراقي ودور جماعات المعارضة في أحداثه، إضافة إلى مسألة التحالف والتنسيق مع القوى الخارجية والدعم الخارجي لهذه الجماعات المعارضة. ومن أهم هذه القضايا كما ذكرنا أهمية الدعم الخارجي في دفع جماعات المعارضة الداخلية إلى إنجاز أهدافها السياسية والعسكرية في أقصر وأسرع وقت ممكن كما حدث في أفغانستان. ففي أفغانستان وصلت جماعات التحالف الشمالي المعارض إلى حالة سيئة من التشتت والتناحر والتفكك خلال السنوات الماضية، وهيئت هذه الحالة فرصة واسعة أمام حركة طالبان لتقوية قبضتها على نظام الحكم وتفويت أي فرصة ممكنة أمام الأفغانيين للحرية السياسية والاجتماعية والثقافية. لكن هذه الحالة المزرية سرعان ما تغيرت حين حصلت جماعات التحالف الشمالي على دعم أمريكي وغربي وروسي وإقليمي، وعلى الرغم أن مقاتلي التحالف الشمالي اعتمدوا في شكل رئيسي على إمكاناتهم واندفاعاتهم وحماسهم لإجراء تغيير في داخل أفغانستان، إلا أن تدفق الأسلحة ووجود خبراء عسكريين أمريكيين إلى جانبهم ووعود موسكو بتقديم الدبابات والآليات العسكرية، والأهم استمرار عمليات القصف والغطاء الجوي الأمريكي الواسع لتحركات المعارضة، لعب دورا مؤثرا وحاسما في سرعة وصول التحالف الشمالي إلى كبرى المدن والأقاليم الأفغانية والعاصمة كابول، وانهيار قلاع حركة طالبان الحاكمة واحدة تلو الأخرى. فيما الحال على هذه الشاكلة في أفغانستان، يصح طرح أسئلة عدة في شأن المعارضة العراقية والدعم الخارجي والولايات المتحدة والدول الغربية والإقليمية. في إطار أسئلة من هذا النوع أجرينا الحوار التالي مع المدير السابق لجهاز الاستخبارات العراقي اللواء الركن وفيق السامرائي. اللواء الركن وفيق السامرائي، اهلا وسهلا بكم. بدايه لواء الركن وفيق، يعني كيف تقوم او تقيم مساله الدعم الخارجي وضرورته لجماعات العمل او المعارضه في داخل البلدان؟ هل تعتقد ان يعني هذه المساله مساله مهمه وضروريه، ام انها يعني غير ذات بال؟
الحقيقه الشيء الذي حصل الان يلفت الانتباه على الساحه الافغانيه. نلاحظ أن تحالف الشمال كان ضعيفا هزيلا، لا وجود له قوات ضعيفة جدا، إمكانياته تكاد تكون لا تذكر، حشر في زاوية صغيرة جدا من مساحة أفغانستان، رغم أن قدرات طالبان لم تكن قوية أيضا. الملاحظ أنه بعد بدء القصف الأمريكي والمساعدات الروسية التي لم تكن تزيد عن 30 مليون دولار، لكن كانت أعداد من الدبابات وناقلات الشاف المدرعة، وتحت وطأة القصف الجوي حصل تغيير هائل وجذري، نستطيع أن نقول 180 درجة في المعادلات الصراع على الساحة الأفغانية. ونلاحظ بأن هذا التحالف قد استعاد كافة المناطق غير البشتونية، يعني المناطق العرقية، واليوم هو دخل مدينة كابل أيضا. فهذا يعني بأن الموقف الدولي عندما يريد تقديم المساعدة لمعارضة معينة تقديم جدي وموقف جدي، فإن بإمكانه أن يساعد في تحقيق طفرات كبيرة بهذا الاتجاه.
لكن عندما نقارن يعني الوضع الأفغاني، المعارضة والحكومة والحرب بين الطرفين، عندما نقارن هذا الوضع بالوضع العراقي، نجد يعني بعضا من الاختلاف، خصوصا عند تقييم المحللين أو الخبراء أو حتى المهتمين، يعني انتقادات كثيرة لأي طرف من أطراف الجماعة، جماعات المعارضة إذا أقامت علاقة مع أمريكا أو تسلمت دعم أمريكي أو حاولت أن تنسق مع الدعم الخارجي.
الحقيقة نادرا ما توجد معارضة في كل العالم لا توجد لها علاقات خارجية. فإذا نأخذ المعارضة حتى داخل العراق مثلا، المعارضة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تحظى بدعم قوي وبمساندة قوية من قبل النظام في العراق، سواء في المجالات المالية أو الأمنية أو العسكرية أو الإقامة أو تسهيلات المرور وإلى آخره. وكثير من التنظيمات أو كل التنظيمات المعارضة هي تتلقى مساعدات أو تسهيلات بشكل أو بآخر، بما في ابتداء من الإقامة وتسهيلات الإقامة. فنعم، إذا كانت الاتصالات تستهدف النفع الشخصي، الاستفادة الشخصية، وتعرض بالمصالح الوطنية، فهذا بالتأكيد شيء مرفوض وطنيا.
يعني نستطيع أن نقول أنه إذا كانت الدعم المقدم إن من الولايات المتحدة وأي دولة أخرى إلى المعارضة العراقية أو غير العراقية، إذا كان هذا الدعم في شكل علني هو يعني إلى حد كبير مسموح، ويعني الإنسان يطمئن إلى آفاقه، لكنه إذا كان سري وغير معلن ربما يثير أسئلة.
يعني أنا أعتقد أن الشعب العراقي بالرغم أنا لست على علاقة في مجالات الدعم الأمريكي وغيره، أنا ما معني في ذلك على الإطلاق، ولكن لا أعتقد أن الشعب العراقي ينزعج إذا ساعدت أمريكا أو ساعدت الدول العربية أو ساعدت بريطانيا المعارضة العراقية لغرض مساعدة الشعب العراقي لإقامة نظام ديمقراطي في العراق والتخلص من النظام القائم.
طيب اللي واركن وفيق، إذا رجعنا إلى الموضوع الأفغاني، أنت باعتبارك من يعني المهتمين والمختصين في هذا الموضوع، هل تعتقد أن المعارضة الأفغانية كان في استطاعتها أن تحرز كل هذه الانتصارات السريعة من دون وجود هذا الدعم؟
لا 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 أبدا، على العكس من ذلك، أن المعارضة الأفغانية كانت منتهية تماما، وهي عبارة عن بضع مئات من الأشخاص، ولولا القصف الجوي ولولا المساعدات الكبيرة التي قدمت لها ولولا الدعم السياسي والمعنوي لما تمكنت من تحقيق أو من استعادة شبر واحد من الأراضي الأفغانية.
طيب نحن نعلم أن الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الأمريكية وما زالت تنفذها، هذه الغارات وعمليات القصف أذت الأفغانيين، الشعب الأفغاني، وأذت يعني أناس ومواطنين لا دخل لهم بالنظام، لكن مع هذا لاحظ مراقبون أن الغارات الجوية الأمريكية مع كل آلامها كانت تلقى بعض التأييد وسط الأفغان، الشعب الأفغاني نفسه، كيف تفسر هذه الحالة؟
هو كل عملية تؤذي الناس طبعا تدعو إلى الألم، ولكن الشعب الأفغاني هو يعاني ويعاني من زمن طويل منذ أكثر من 20 سنة، عانى على يد الغزو السوفيتي وعانى على يد قوى المعارضة المتناحرة داخل أفغانستان، وتكبد خسائر فادحة الحقيقة تزيد أضعاف مضاعفة عما تكبد من خلال عمليات القصف الجوي. عمليات القصف الجوي لا شك بأنها لا تستهدف المدنيين، ليست غايتهم المدنيين على الإطلاق، ولكن إذا حصل خطأ أو تحصل أخطاء فهذه محتملة في كل الحروب عموما. إذا كانت هذه العمليات ستؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب الأفغاني بأسرع ما يمكن، فبالتأكيد أن الناس يحبذون ذلك. أذكر أخسامي لك مثلا في العراق، نحن نسمع كثير في الخارج وكنا نسمع داخل العراق ونسمع شخصيات عراقية كبيرة عسكرية وسياسية وغيرها يقولون فيما يتعلق بضربة إلى العراق إذا كانت تستهدف النظام، إذا كانت تستهدف رأس النظام، يقولون بأنهم يرحبون بها ويريدوها. ولا أخفيك سرا بأن هذا هو موقف الشعب العراقي، على أن لا تكون الضربات تستهدف المنشآت الحيوية وأموال الناس ومستقبل الناس في ذلك البلد.
طيب يعني على صعيد ذي صلة بهذا الموضوع، في أفغانستان الغارات استهدفت حركة طالبان وقواعد منظمة القاعدة، لكنها في نفس الوقت أدت إلى ضحايا وخسائر بين المدنيين، قنابل تسقط خطأ أو قنابل يعني أهداف الأمريكان يتصوروا أنه أهداف عسكرية لكن تتضح فيما بعد أنها أهداف مدنية، ويحدث شيء من نفس الشيء في العراق. يعني حاليا الغارات ولو بشكل شبه يومي مستمر على نطاق ضيق، ومرات يعني يصار هناك إلى ضحايا مدنيين، فكيف يعني يمكن تبرير الشيئين، أنه قصف الأهداف العسكرية ووقوع الضحايا، هذا الشيء مبرر في أفغانستان لكنه غير مبرر في العراق؟
يعني الحقيقة أن النظام في بغداد متهم بأنه يقوم أو يتعمد بنصب وسائل الدفاع الجوي على مقربة من الأهداف المدنية لغرض إيقاع خسائر بالمدنيين واستغلالهم كمادة دعائية سياسية ضد الغرب ولتحقيق مشاريع الخاصة وأهدافه الخاصة. أما أن يكون الغرب يريدون استهداف المدنيين فأعتقد أن هذا ليس صحيح، لأنه لو كانوا يستهدفون قصف المدنيين مثلا في حرب الخليج الثانية كانهم يأتون إلى المدن ويقومون بتدمير، إذا تجي بضع طائرات B-52 بإمكانها أن تدمر مدينة بكاملها، فهل حصل هذا الشيء؟ الجواب لا، لم يحصل هذا الشيء. وأيضا الشيء المنصف إذا واحد يقوله ونحن لسنا بصدد الدفاع عن الغرب، ولكن هذه حقائق تاريخية، بأنهم أكثر إنصافا تجاه المدنيين من الشرقيين. طيب. فالدول الشرقية والدول الإسلامية تحاربت فيما بينها وتراشقت، ضربت صواريخها وطائراتها الأهداف المدنية مباشرة من كل الأطراف والجهات.
طيب لواء ركن الوفيق، هل تعتقد أن يعني انتهاء الأوضاع في أفغانستان إلى المعارضة، أو وقوع يعني أفغانستان في يد المعارضة نتيجة هذا الدعم الخارجي المقدم لأطراف التحالف الشمالي، يمكن أن يشجع دعما أمريكيا أو غربيا للمعارضة العراقية؟
أنا أعتقد نعم، ولكن أي دعم للمعارضة العراقية هنالك معادلات خاصة وهنالك توجهات خاصة. فالعراق ليس أفغانستان، يتطلب الأمر خطة شاملة وواسعة. ونعم كل شيء ممكن، ووضع العراق، وضع النظام الآن في العراق ليس قويا كما يراد أن يصور، ولكن هذا يحتاج إلى تفصيلات كثيرة.
اللواء الركن وفيق السامرائي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
شكرا أستاذ سامي.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار،
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية. فبين سبت وآخر وفي الساعة الثانية من البث نقدم لكم برنامج موزايك من إعداد وتقديم أحمد الركابي، وبرنامج مواويل والشعر من إعداد وتقديم غالة حسون الدراجي. كما تستمعون إلى برنامج العراق في أسبوع. وفي يوم الأحد أنتم على موعد مع برنامج عراقيون في المهجر الذي يعده ويقدمه مراسلو ومحررو إذاعة العراق الحرة. كما تلتقون مع أكرم أيوب في برنامجه الأسبوعي مفاهيم. وفي يوم الاثنين نقدم لكم حلقة معادة من أيام الخير الذي يقدمه أياد الجيلاني. وفي نهاية الساعة الثانية من بثنا ليوم الاثنين أنتم على موعد مع برنامج حقوق الإنسان في العراق الذي يعده كامران القرداغي. من أجوائنا العراقية برنامج منوع يعده ويقدمه خضير الشايع، نقدمه لكم بداية الساعة الثانية من بثنا ليوم الثلاثاء. أما البرنامج الأسبوعي الآخر فهو عالم متحول من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. وفي يوم الأربعاء تستمعون إلى برنامج نوافذ مفتوحة والذي يجيب على رسائلكم التي ترسلونها لإذاعة العراق الحر. وفي نهاية الساعة الثانية من البث نقدم لكم التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه لكم ناظم ياسين. في أيام الخميس حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يقدمه أياد الجيلاني، ويصحبكم سامي شورش في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج قضية في حوار. أما في يوم الجمعة فيقدم لكم محمد إبراهيم عددا جديدا من المجلة الثقافية. وفي نهاية الساعة الثانية من البث نقدم لكم برنامج في دور الفكر والنشر من إعداد وتقديم أياد الجيلاني. أوقاتا طيبة نرجوها لكم مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية مع هذه الأغنية للفنان إلهام المدفعي.
بزرين دور